بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فيتجدد اللقاء مع هذه المجالس العلمية التي نتذاكر فيها رسالة قيمة وكتابا نافعا لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وهذا الكتاب كما هو معلوم هو الداء والدواء، الداء والدواء، وقلنا له اسم آخر، فما هو؟ نعم يا أبا حذيفة. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو يعتبر من أنفع كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو اسم على مسمى الداء والدواء. فما هو الداء؟ والمرض الذي كان السؤال عنه سببا لتأليف هذا الكتاب العظيم. نعم، داء العشق، داء العشق، والعشق يعتبر من الأمراض المزمنة، وهكذا يعتبر من الأدواء الخطيرة التي من ابتلي بها فيجب عليه أن يتعالج وأن يستعمل الدواء النافع لكي يبرأ من هذا الداء. وذكر رحمه الله تعالى مجموعة من الأدوية التي يعالج بها هذا المرض وهذا الداء، وهكذا غيره من الأدواء الأخرى كالنظر إلى النساء، وهكذا قل في متابعة المقاطع التي تظهر فيها نساء متبرجات أو عاريات، وهكذا من أدمن متابعة الأفلام والمسلسلات، وهكذا من ابتلي بسماع الموسيقى والأغاني المحرمات، فضلا عمن كان مبتلى بالفواحش والمنكرات التي تعتبر سببا لغضب الرب تبارك وتعالى. ولاحظوا كيف أن هذا الكلام الذي سطره ابن القيم رحمه الله تعالى قبل قرون عديدة من الزمان، ويذكر أحوال العشاق ومصارعهم وهكذا بعض قصصهم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، ويصف الدواء لهذه الأمراض. هذا في زمانه، فما بالك بزماننا اليوم الذي انتشرت فيه الفضائيات؟ تخيل بضغط على ريموت فينقلك من عالمك إلى عالم آخر، إلى عالم آخر، لربما يأخذك إلى جهة المشرق، إلى اليابان والصين والهند وماليزيا، إلى تايلاند، إلى غيرها، وبضغطة أخرى ينقلك إلى أقصى المغرب، إلى أوروبا، أستراليا، أمريكا، إلى غيرها من البلدان. فما أخطر هذه الأجهزة. زد على ذلك هذه الأجهزة الحديثة المتطورة التي يسمونها بالأجهزة الذكية، وكونها ذكية إذن هي خطيرة، بل وخطيرة جدا، خطيرة جدا، ليس بضغطة، بلمسة، لمسة، وإذا بك تطير فتصل إلى فرنسا وتنظر ما بشوارعها وسواحلها وفنادقها وغيرها مما يقع فيه الفساد والشر وغير ذلك. إذن يا إخوان، حاجتنا إلى هذا الدواء الشافي ماذا في هذه الأزمنة هي حاجة ماسة جدا، وهذه وظيفة العلماء ووظيفة طلاب العلم ووظيفة الدعاء إلى الله عز وجل، هم الأطباء الذين يعالجون المرضى، الذين يعالجون المرضى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة، دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. لاحظ هنا حالة مرضية تحتاج إلى طبيب وإلى علاج، ائذن لي في الزنا. فجعل الصحابة يصمتونه، لأن هذه جرأة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال للرجل أذنه، يعني اقترب. فلا زال الشاب يقترب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بدأ العلاج. فقال أول ما قال لهذا الشاب الذي يطلب رخصة في أن يزني، قال: أترضاه لأمك؟ ترضى أن يقال أم فلان وجدوا عليها مجموعة من الشباب يزنون بها، أترضاه لأمك؟ هنا يتفاعل الشاب مع العلاج فيقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ ترضى أن يقال لقد زني بابنة فلان، ابن فلان؟ فيتفاعل الشاب يقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ تدري ما منزلة الأخت في قلب أخيها؟ ترضى هذا لأختك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم؟ قال: أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ومعنى هذا أن هذه المرأة التي تريد رخصة في أن تزني بها هي قد تكون أما، والأم لها أبناء، الموت يا إخوان أحب إليهم، ولا يقال أن أمكم قد زنى بها فلان أو علان، أو قد تكون بنتا ومكانة البنت في فؤاد وقلب أبيها مكانة عظيمة، هذه قد تكون أختا، لها إخوة، باطن الأرض خير لهم من ظاهرها
ولا يقال يا جماعة أختكم زنت، هذه قد تكون عمة، قد تكون خالة، لها محارم ولها أرحام يغارون على عرضها. ثم لا يزال العلاج يتتابع. وضع يده على صدر الشاب ثم دعا له بثلاث دعوات، هذه الدعوات الثلاث حري بنا معاشر الآباء أن ندعو بها لأبنائنا، وهكذا يدعو بها الأخ لإخوته والمعلم لطلابه وتلاميذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه من ماذا؟ من هذا المرض، من هذا الداء. اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فأصبح الشاب بعدها لا يلتفت إلى شيء من ذلك، إلى شيء من ذلك. هذا إمام المعلمين، وهذا كذلك إمام الأطباء من البشر. كيف يعالج الطبيب مثل هذه الأدواء؟ وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر عن أحد كبار تلاميذ الشافعي وخواصه، ألا وهو الربيع ابن سليمان رحمه الله تعالى. قال الربيع ابن سليمان: قال كنا عند الشافعي، قال: إذ جاءه رجل برقعة، رقعة يعني شيء يكتب عليه، قد يكون من الجلد، قد يكون من الورق إلى غير ذلك، جاءه برقعة فنظر فيها الشافعي ثم تبسم رحمه الله تعالى، ثم كتب فيها كتابا ودفعها لذلكم الرجل. قال الربيع ابن سليمان رحمه الله تعالى: قال فقلنا: يسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر في جوابها. وهذا فيه حرص الطالب على أن يستفيد من معلمه وشيخه. يقول: مسألة، مسألة يسأل عنها الشافعي ولا ننظر فيها وفي جوابها. قال فلحقنا الرجل، فلحقنا الرجل. قال وأخذنا الرقعة أي التي معه. قال فقرأناها، وإذا فيها ماذا كتب السائل للشافعي؟ قال وإذا فيها: سل المفتي المكي هل في تزاور، سل المفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق جناح. يعني شخص سيزور امرأة يعشقها ويحبها، هل إذا وصل إليها وضمها إليه هل في هذا جناح؟ هل في هذا إثم وحرام؟ فماذا؟ قال وإذا إجابة أسفل من ذلك، وهي إجابة الشافعي. قال الشافعي في جوابه: قال أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. يقول أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. ومعنى هذا: أين التقوى؟ ألا تمنعك من هذا التلاصق المحرم وهذا الفعل المحرم؟ قال الربيع ابن سليمان رحمه الله تعالى أيضا قال: ومثله ما بلغني أن رجلا جاءه، أي جاء إلى الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال: أن رجلا جاءه برقعة فيها، ماذا مكتوب فيها؟ مكتوب فيها: سل الفتى المكي من آل هاشم، يعني به الشافعي، سل الفتى المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع، إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع. والوجد هو مرتبة من مراتب المحبة، يعني إذا كان الشخص يشعر بشيء في نفسه، شوق وحب وعشق، لكنه محرم. قال: كيف يصنع؟ قال: فكتب الشافعي تحته، أي الجواب، قال: يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. هذا الجواب، هذا العلاج. قال: يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. قال الربيع بن سليمان: قال فأخذها صاحبها، أي أخذ الرقعة، فأخذها صاحبها وذهب بها. قال: ثم جاءه، أي مرة أخرى، وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو الجواب، ماذا كتب مرة أخرى إلى الشافعي؟ قال هذا الرجل: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى؟ كيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع؟ هذا حال العشاق ومصارعهم إن لم يتداركوا أنفسهم، بل ويتداركهم ربنا عز وجل بتوبة نصوح، مصارع وخيمة. قال الرجل: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع؟ قال فكتب الشافعي رحمه الله تعالى إليه، قال: فإن هو لم يصبر على ما أصابه، فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع. قال: فإن هو لم يصبر على ما أصابه، قال: فليس له شيء سوى الموت أنفع. وهذا يا إخوان من الأمثلة على عناية العلماء والدعاء إلى الله عز وجل بعلاج هذه الأدواء وهذه الأمراض الخطيرة التي للأسف الشديد ابتلي من ابتلي بها، ولا سيما في زماننا هذا، صدق أو لا تصدق أنه بسبب هذا المرض يعمد بعضهم إلى السحرة والمشعوذين، يتنازل عن دينه، يخرج من دين الإسلام من أوسع الأبواب، يذهب إلى السحرة والمشعوذين، فيسأله المشعوذ: ماذا تريد؟ قال: فتاة أعشقها. والمصيبة الأدهى والأمر أن بعضهم يقع في عشق المردان والصبيان، وهذا يا إخوان أخطر من الأول، وهذا للأسف أنه يعتبر أخطر من الأول، ويحتاج إلى علاج أكبر وإلى جرعة أيضا أقوى لكي يعالج من هذا المرض، بل بعضهم يتعلم السحر. اليوم قنوات فضائية ومواقع على الإنترنت وغيرها تعلم السحر الشعوذة، فقد يتعلم لأجل ماذا؟ لأجل أن يقضي مآربه، وهكذا لكي يقضي شهوته المحرمة، يقضي شهوته المحرمة. وهذا يا إخوان من الأمور التي يجب الحذر منها. ومن الأسباب التي تبعث هذه الأمراض في القلوب والنفوس الصور يا إخوان، ينظر في صور، يقلب صور ثابتة، يعلق قلبه ببعضها، أو ينظر إلى مقاطع متحركة مما يسمى بمقاطع الفيديو، فيمرض قلبه، يمرض قلبه. بينما العلاج في قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لاحظ، إن الله خبير بما يصنعون. ذكرنا فائدة في درس ماضي حول ما يتعلق بالبصر مع الفرج، ما هي؟ من يذكر يا إخوان؟ ذكرنا فائدة في درس ماضي تتعلق بعلاقة البصر مع الفرج، فمن يذكر؟ نعم، عندك عبد الله. وأتبعناها بفائدة أخرى تتعلق بعلاقة السمع مع القلب، هي منافذ يا إخوان، هي مجاري. قلنا أن علاقة البصر بالفرج علاقة قوية، فالنظر من أعظم الأشياء المؤثرة على الفرج. إذا نظر تحركت شهوته، تحركت شهوته وثارت نفسه، يبحث عن ما يكون سببا في قضاء هذه الشهوة. ولهذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وماذا؟ ويحفظوا فروجهم. في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ماذا؟ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، هنا علاج آخر، إذا لم يستطع على الزواج، وإلا فالزواج علاج، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما علاقة السمع بالقلب فإن من أقرب وهكذا أوسع وأسرع المنافذ إلى القلب هو السمع، أسرع شيء، تسمع الكلمة فتدخل من أذنك فتصل إلى قلبك، تصل إلى قلبك. فلهذا يا إخوان هذا الكتاب النافع العظيم يعالج هذه الأمراض وهذه الأدواء التي ابتلي بها الكثير من الشباب وهكذا من الشابات وغيرهم. ولهذا ذكرنا فائدة وتنبيه في درس سابق ذكره بعض العلماء حول ما يتعلق بالداء والدواء، أنه ينبغي أن يحرص طالب العلم على نشر مثل هذا العلم. يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب في مسجده، يستطيع أن يفيد به أهله. طيب، يستطيع أن يأخذ هذه الفوائد الموجودة ويجعلها في مواقع التواصل. ممكن يأخذ فائدة ويجعلها حالة. كم هي الحالات يا إخوان التي تتضمن الموسيقى والصور المحرمة، يجتهد أصحابها في نشرها. بعض الحالات فيها كلام فاضي فراغ لدى البعض من الشباب. طيب، ألا نحرص نحن على أن ننثر هذه الذرر وهكذا نبث هذه العلاجات في أوساط الأمة، ولا سيما ونحن نشاهد ونرى ونسمع عن الأمراض الخطيرة التي يبتلى بها من يبتلى؟ ممكن يجعل ذلك على حلقات وينشرها في بعض المجموعات فينتفع بها الكثير من الناس، فرب مبلغ أوعى من سامع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعودة إلى ابن القيم في كتابه الداء والدواء، فكان من آخر ما تكلمنا عنه هو ترتب الجزاء على الأعمال. على الأعمال، الأعمال الصالحة يترتب عليها النعيم عند الله عز وجل، والأعمال السيئة يترتب عليها العذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، يزيد على 1000 موضع، وهذا يدل على عناية القرآن بهذا، كذلك يدل على رسوخ ابن القيم رحمه الله تعالى في العلم ولا سيما علوم القرآن. ابن القيم من العلماء الراسخين الربانيين الذين يغوصون في معاني وحكم وأسرار القرآن، فيأتون بلآلئ ودرر وجواهر ثمينة من العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وبعد ذلك ختم رحمه الله تعالى هذا المبحث بقوله، قال: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه وذكر الأول وقد سبق معنا في الدرس الماضي، ألا وهو أن يعرف الإنسان تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. وهذا يا إخوان قلنا من الأمور المهمة جدا، يتعرف المسلم على أسباب الخير. لماذا؟ لماذا يتعرف على أسباب الخير؟ لماذا يا أبا محمد يتعرف المسلم على أسباب الخير؟ أحسنت، لكي يعمل بها ويسلكها. كذلكم أيضا يتعرف على أسباب الشر، لكن لماذا يا أبا سعيد؟ لماذا؟ أحسنت، لكي يجتنبها. ولهذا مر معنا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الحديث. وفي هذا قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأصدق من ذلك قول ربنا عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهكذا قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من المصائب العظام، أن يكون عند الشخص من الجهل المركب ما عنده فيقع في الخطأ، وهو يعتقد أنه صواب، يفعل المعصية، يفعل البدعة، يفعل الأمر الذي هو شرك، ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأفعال التي حقيقتها تغضب ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل جعله في بيان الأمر الثاني الذي تتم به سعادة المرء وفلاحه. الأمر الأول هو أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. الأمر الثاني، قال: والأمر الثاني أن يحذر العبد مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، على هذه الأسباب. قال: وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد أي من ماذا؟ من هذا الضرر الذي يترتب على المعصية والغفلة، إما في الدنيا أو في الآخرة على صاحبها. قال: ولا بد، قال: ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله وكرمه ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة. والمندوبات يعني فعل المستحبات، يفعل المحرمات وقلبه ملئ بالغفلة ونفسه تتلاعب به. قال: وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر تارة. فهذا كله من مداخل هذه النفس، وهكذا من مداخل الشيطان على هذا الإنسان لكي يجعله يستمر في المعصية وعلى الغفلة وعلى الغفلة. قال رحمه الله تعالى: قال: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل، أي من المحرمات والمعاصي. قال ثم قال: أستغفر الله زال عنه أثر الذنب وراح هذا بهذا وراح هذا بهذا. وهذا يا إخوان ظن فاسد. البعض يقول ماذا؟ يقول: لا بأس ازني بعدها استغفر، بعدها استغفر. وذكر ربنا عز وجل لنا في قصة يوسف مع إخوته حين أن قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أبوكم لا يرى أحدا إلا أنتم فيحبكم. طيب والجريمة؟ قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعدها استغفروا سبحوا وتوبوا ويذهب أثر ذلكم الذنب، أثر ذلكم الذنب. الكبائر يا إخوان لا بد لها من توبة، وهذه التوبة تتوفر فيها شروطها: أولا الإخلاص، وثانيا الترك، وثالثا الندم، ورابعا العزم على ألا يعود، وبقي شرط زائد فيما إذا كان الذنب يتعلق بحق إنسان فيتحلل منه ويرد المظلمة إلى صاحبها إلى صاحبها. قال رحمه الله تعالى، وأخذ رحمه الله تعالى يذكر أمثلة من الاغترار الذي قد يقع فيه البعض من الناس، يغتر فيستمر في الذنوب والمعاصي وفي الغفلة. قال رحمه الله تعالى: قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل، أي من ماذا؟ من الحسنات أو من السيئات؟ من السيئات. لاحظوا كيف مداخل الشيطان على بعض المنتسبين إلى العلم، إلى العلم، وهذا من تلبيس إبليس. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل، أي من السيئات، ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. قال: وقد غفر لي، وقد غفر لي ذلك أجمعه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. ما هو زبد البحر؟ ما هو زبد البحر؟ معنا يا أبا صابر، فصلت. ما هو زبد البحر؟ لا أسألن إلا خبيرا بالبحر. عندك يا أبا عبد الرحمن زبد البحر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد ما هو؟ أحسنت، الزبد الرغوة التي تعلو الماء، تعلو الموج وغيره، تعلو الموج وغيره. قال: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما رأيكم؟ استدل هذا الفقيه بهذا الحديث. لكن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المعصية إذا كانت صغيرة تغفر، وإذا كانت كبيرة فلا بد من التوبة. إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل، أي من المعاصي، والمعصية في مكة يا إخوان شأنها عظيم جدا، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. جالس في مكة ولربما يتتبع النساء أو يفعل المعاصي والمحرمات وغيرها. قال: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك، وقد محي عنه ذلك. وقوله وطاف بالبيت أسبوعا، مرحبا بأبي محمد، نعم عندك أسبوعا، ما معنى أسبوعا؟ يعني سبعة أشواط وليس سبعة أيام، أسبوعا أي سبعة أشواط. قال: وقد محي عنه ذلك. قال: وقد قال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفره، فاغفره لي. قال: فغفر الله له ذنبه، فغفر الله له ذنبه. قال: ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي. قال: فغفره له. قال: ثم مكث ما شاء الله، أي من المدة والزمن. قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، أي يا رب أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وهذا هو الشاهد يا إخوان، قد غفرت لعبدي. قال في الثالثة أو الرابعة: فليصنع ما شاء، فليصنع ما شاء. وفي بعض النسخ: فليصنع ما شاء عبدي. قال، أي ذلكم الرجل لابن القيم، قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ويأخذ به. وعلق ابن القيم على ذلك بقوله، قال: وهذا الضرب من الناس، وهذا الضرب من الناس. ما معنى الضرب من الناس يا أبا محمد؟ النوع، أحسنت، وهذا النوع من الناس، الصنف من الناس. قال: قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وهذا كناية عن شدة التعلق بها وإهماله لغيرها، إهماله لغيرها. قال: وإذا عوتب على الخطايا والإنهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله وعفوه ومغفرته ونصوص الرجاء. قال: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم، لاحظ كيف يصل الحال بمن كان هذا هو حاله. قال: كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. إذا كنت ستقدم على الله عز وجل في الآخرة، كثر كثر من الخطايا، ازني، اسرق، افعل ما بدا لك من الخطايا. قال: إذا كان القدوم على كريم. وهذا البيت يعزى لأبي نواس في ديوانه، في ديوانه. وهذا خطأ يا إخوان، فالخطايا سبب لغضب الرب تبارك وتعالى، والطاعات سبب للمغفرة والرحمة والجزاء الحسن، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال رحمه الله تعالى: قال وقول الآخر، أي من الغرائب والعجائب، قال: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، يعني الذي يبتعد عن الذنوب ولا يقع فيها هذا إنسان جاهل بعفو الله عز وجل. أكد يقول بعض من يغتر بنصوص الوعد ويستدل بأدلة الرجاء ويهمل ماذا؟ خطورة الذنوب، وهكذا أيضا سرعة الحساب وشدة العقاب. ربنا عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم. ربنا عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. قال وقول الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله تعالى واستصغار لها، واستصغار لها. وهذا يا إخوان كله يعتبر من تلبيس إبليس ومن تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء. فالجرأة على الذنوب والمعاصي هي ماذا؟ هي تعتبر جرأة على المغفرة وجرأة على الرحمة. أما ترك الذنوب وترك المعاصي فهذا من أسباب المغفرة ومن أسباب الرحمة. وقد أحسن ابن المبارك إذ يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، إدمانها والإكثار منها هذا يورث الذل. قال: وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال رحمه الله تعالى: قال وقال أبو محمد ابن حزم، وأبو محمد ابن حزم من علماء المغرب، من علماء الأندلس. وكم يا إخوان أنجبت الأندلس من علماء ومن أئمة ومن فقهاء ومفسرين ومؤرخين وغيرهم، منهم أبو محمد ابن حزم، وهكذا ابن عبد البر، وهكذا غيرهم من هؤلاء الأعلام. والأندلس يطلق على شبه الجزيرة في ذلك المكان، التي يتكون منه دولتان إسبانيا والبرتغال، إسبانيا والبرتغال، ولا يزال أثر تاريخ المسلمين شامخا في تلكم البلاد، لا زالت الحصون والقلاع، لا زالت المساجد وغيرها، مع الحرب التي يشنها الصليبيون في تلكم البلاد. من أشد البلدان عداوة للإسلام اليوم إسبانيا والبرتغال، إسبانيا والبرتغال، فحاولوا أن يطمسوا المعالم الإسلامية في تلكم البلدان، المعالم الإسلامية في تلكم البلدان، المساجد حاولوا أن يحولوا الكثير منها إلى كنائس، إلى كنائس. وهكذا حدث ولا حرج عن الغيظ والحنق الذي يصيبهم إذا رأوا أو سمعوا عن تاريخ المسلمين في تلكم البلدان، في تلكم البلاد. قال: وقال أبو محمد ابن حزم، قال: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه، أي أحد هؤلاء المغرورين والمخدوعين، قال يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. كيف من العصمة؟ يعني من أن تعصمني عن الحرام، لا تعصمني عن الحرام، يعني اجعلني أقع في الحرام وأرتكب الذنوب. وتناسى الأحاديث بل والآيات التي فيها الحث على أن يطلب العبد من ربه عز وجل أن يعصمه من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. قال: ومن هؤلاء المغرورين، ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد كالكرة تضربها صولجانات الأقدار. وقوله صولجانات يعني مفردها صولجانة، والمقصود بها عصا الملك، عصا الملك، عصا يحملها الملك لتدبير أمر سلطانه. وذكر بعض أهل اللغة أنها عصا تكون ماذا؟ منحنية الرأس، منحنية الرأس. قال: تضربها صولجانات الأقدار، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. وهذا قول الجبرية المبتدعة، فينفون أن يكون للعبد اختيار. وربنا تبارك وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. ربنا عز وجل يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وربنا عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان جعل الله له اختيار، وجعل الله له مشيئة، فإن وافقت مشيئة الله عز وجل وقع الذي أراده هذا الإنسان، وإن خالفت مشيئة الله عز وجل لم يقع إلا ما شاءه الله عز وجل. قال: ومن هؤلاء، أي صنف آخر، من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد التصديق. وبعضهم يقول: الإيمان هو مجرد اللفظ، مجرد اللفظ. قال والأعمال ليست من الإيمان، هكذا يعتقد هؤلاء المرجئة. قال وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، أنه لا تضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم أن الإيمان ماذا؟ لا يتجزأ، إذا وجد بعضه وجد كله، وجد كله، وهذا كله من مذهبهم ماذا؟ مذهبهم ومعتقدهم الخاطئ الفاسد. فلهذا يقول خلاص ما دمت تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يضرك هذه المعاصي التي تفعلها. قال ومن هؤلاء أي المغرورين من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إليهم وإلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله عز وجل بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. وهذا كله يا إخوان، هذا كله من مداخل الشيطان ومن تلبيس إبليس على أمثال هؤلاء. قال ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعو أو فلا يدعون أن يخلصوه كما نشاهد ذلك في الدنيا في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. وهذا كله كما سبق مما يعتبر من الغرور. فماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهكذا أيضا يقول لن تنفعكم أرحامكم ولن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، بل ربنا عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه. لماذا يا رب؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أكد يقول ربنا عز وجل. قال ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء عني، هكذا يحتج بعضهم، وهو كما سبق في كلامه رحمه الله تعالى من الغرور ومن مداخل الشيطان وتلبيسه على هؤلاء. قال ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها ومقصوده لو أن إنسانا فقيرا مسكينا مضطرا إلى أن يشرب شربة ماء فماذا؟ فعند هذا الذي عنده شط يجري أي شاط لنهر جار قال لما منعه منها فالله أكرم وأوسع بالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. وهذا كله تتم لكلام أولئكم المغرورين الذين يقيسون بعض الأحوال التي في الدنيا على حال الناس في الآخرة قال ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه أي وأشكاله وأصنافه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليها كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. ثم يأتي ويذكر رحمه الله تعالى بعض شبه هؤلاء المغرورين وبعض ما يستدلون به على هذا الاغترار الذي جعلوه سببا لاستمرارهم في الذنوب والمعاصي والمحرمات وابتعدوا عن التوبة وابتعدوا كذلكم أيضا عن أسباب المغفرة. فأسأل المولى عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول أو نسمع وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.